أعيني جودي بدمع العين واحتسبي شقيقا غدا تحت التراب حبيب. ويا قلبي لا تحزن لمر مصيبتي فإني بما يقضي الإله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني، ولازلنا نتكلم عن تعلق شيخنا بالقراءة ومن ثم بطلبه للعلم. ولكن يعني في الحلقة الماضية والتي قبلها وقفنا مع شيء من أثر الشقيق الأكبر الدكتور رزق شريف في إخوته وكيف أثر فيهم. في بداية هذه الحلقة أيضا نذكر شيئا من سيرتهم، لا سيما موقف الحقيقة كان يعني مؤثر في حياة الإخوة، حدثني به الدكتور سمير شريف حفظه الله، وهو يتحدث عن وفاة أستاذنا الدكتور شريف رحمة الله عليه، الشقيق الأكبر الدكتور سمير، وهو أيضا الشقيق الأكبر لشيخنا الحويني. قال الدكتور سمير، وهو يعني كما قلت أخبرني بهذا الأمر عن وفاة الدكتور شريف، فقال: موت شريف كان من أشد ما أصيبت به أسرتنا، فأخي شريف لم يكن شخصية عادية، لقد كان رجلا استثنائيا. نفس الجملة التي قالها الدكتور رزق قالها الدكتور سمير، وهو شخصية فذة وهبه الله من صفات الخير ومن مكارم الأخلاق ومن الرحمة والشفقة بالناس وغيرها من الصفات، أو غيرها من صفات الحسن والجمال. وهو على المستوى الشخصي كان إنسانا متواضعا، نشهد له بذلك، يعني رأيناه وتعاملنا معه وخالطناه، الحقيقة فعلا إنسان في غاية الأدب. يعني أنا تعاملت مع دكتور كما يعني ذكرت لكم قبل ذلك الدكتور شريف، وحتى لما ذهبت بابنتي خديجة للكشف عند الدكتور شريف، وكان طبعا كما قلت لكم دكتور أطفال بارع، يعني إنسان في غاية السهولة والبساطة، وتدخل لتتكلم مثلا ابنتي عندها كذا وكذا يسهل الأمور ويبسط لك الأمور ولا يعقد الدنيا كبعض الأطباء ولا يخوف الآباء والأمهات، لا يتكلم بطريقة هادئة وله طريقة يعني حسنة في الكلام، ثم لو أراد أن يتكلم عن الحالة الطبية كأنما يحكي لك حكاية، لا يصعب عليك الدنيا ولا يعقد الأمور، كان رجل سهل. وكان يكتب العلاج يعني يراعي هذه النقطة بشهادة من كان معه من أقرانهم الأطباء، كان لا يكثر من كتابة العقاقير أو العلاجات الطبية من غير داعي، يكتب الشيء الضروري فقط رحمة الله عليه. قال الدكتور سمير عن أخيه: كان إنسانا متواضعا هينا لينا، وكان صاحب عبادة، وكان عنده جلد وصبر، صوام قوام متصدق، حتى أني كنت دائما ما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يا لها من بشرى لأبي بكر رضي الله عنه. من كثرة ما كان يمتلك أبو بكر من صفات ومواهب الخير، من صفات ومواهب الخير، فأقول وأنا أرجو أن يكون أخي شريف أيضا من أهل هذه البشرى، وأن يدعى لدخول الجنة من كل هذه الأبواب. وقد اشتد المرض عليه منذ شهر إبريل من هذا العام، طبعا يقصد العام 36 و400 وألف 1436 هجرية، وده موافق 2015. وذهبنا به إلى أماكن كثيرة طلبا للشفاء والعلاج، لكن قدر الله ولكن قدر الله كان أسبق إليه، وليس هناك شيء يسبق القدر. ومات في 16 من شهر رمضان الموافق 3 من يوليو. وأنا على المستوى الشخصي فقد فقدت الكثير بموت أخي شريف، فقد كان بيني وبينه رباط أكثر من رباط الأخوة، رباط ومحبة يعلمها الله. وربما يأتي يوم أستطيع أن أكتب عنه، أكتب عن إنسان نبيل من أهل الخير. ثم قال الدكتور سمير: وكان أخي الشيخ الحويني في هذه الفترة التي كان يعالج فيها شريف ثم موته، كان الشيخ آنذاك في قطر للعلاج، وكان في ذلك اليوم يوم الجمعة الذي مات فيه شريف، كان من المقرر أن يلقي الشيخ محاضرة بعد صلاة العشاء في مؤسسة عيد الخيرية بالدوحة. وكان الشيخ لا يعلم بعد بوفاة شريف، وسبحان الله، لقد اختار الشيخ عنوان المحاضرة عن الرضا. سبحان الله، اختار الشيخ عنوان المحاضرة عن الرضا، رضا النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عموما. وكأن الله هداه إلى تلك المحاضرة حتى إذا أتاه الخبر يكون قد سبق الكلام، قد سبق الكلام عن الرضا فيصبر. وهذا بفضل الله الذي كان وأبلغه، وهذا بفضل الله الذي كان وأبلغه الإخوة الذين كانوا معه بالخبر بعد المحاضرة، فلم يكن هناك بد إلا بالصبر والرضا. وأنا أعلم كم كان هذا الخبر قاسيا على الشيخ كما كان قاسيا علينا، ولكن الله كان بنا رحيما، ولكن الله كان بنا رحيما. ولقد وجدنا من ثناء الناس على شريف وكثرة الخلق الذين حضروا جنازته، وطبعا هذا عيناه بأنفسنا في جنازة الدكتور شريف رحمه الله، ما أراح قلوبنا. وإني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن ثناء الناس على شخص إنما هو من عاجل بشرى المؤمن، وكما يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق. أسأل الله أن يحشر أخي شريفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأن يأجرنا في مصيبتنا بفقده خيرا، وأن يبارك في ذريته. طبعا هذا الكلام من الذي أخبرني به الدكتور سمير شريف، كان في يوم الأربعاء العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 1440 من الهجرة، الموافق 16 من شهر يناير العام 19 بعد 2000. فعلا الكلام عن الدكتور شريف كلام يعني لا يمل منه، ويعني كان رجل فاضل. يعني حدثني الدكتور رزق أيضا أنه أسس في تربيته لإخوته أشياء ظهرت الثمرة بعد ذلك. الدكتور شريف لما مات فوجئ الدكتور رزق، والذي حدثني بذلك الدكتور رزق، قال: بعد موت أخي فوجئت أن هناك من يأتي لطرق بابي في حوين ويقول يا دكتور أنا أريد ما كان يعطيني إياه الدكتور شريف. يقول ماذا كان يعطيه؟ أقول كذا وكذا. قال فوجئت. والدكتور رزق معروف أنه كاتم أو أمين الأسرار للعائلة، لسيما للدكتور شريف كان قريب منه جدا. قال فوجئت بعدد كبير من الناس يأتيني، وكان له حال في باب الصدقة، حتى أنه كان يكفل العديد من طلبة الطب غير القادرين، يأتي بكتب ويعطيهم أموال إلى آخره. وكان يخصص كما حدثني ولده الدكتور عمرو شريف، كان يخصص أفضل الأيام عنده في الأسبوع للكشف. يعني مثلا عندي يوم السبت مثلا، ده أول أيام الأسبوع، ويأتي عدد كبير، يخصص كل ما يأتي من دخل في هذا اليوم للمحتاجين رحمة الله عليه. فشوف فقد الإنسان عندما يكون له أثر بيكون شديد. فلك أن تستحضر، وأنا أتكلم عن الدكتور شريف، لك أن تستحضر حال الإخوة بعد موت سماحة شيخنا الحي. يعني شو انظر ما ذكرنا من خصال في الدكتور شريف، فكيف الحال بعدما جاءهم الخبر بموت شيخنا أبي إسحاق رحمة الله على سيدنا الإمام. وحدثني الدكتور رزق أيضا أنه أسس في تربيته لإخوته بعد موت أبيه، كان آنذاك في عامه الثاني من كلية الطب. طبعا الدكتور رزق كان في الكلية كان مشغول بالعمل مع الدراسة حتى يستطيع أن ينفق على إخوته، لأن طبعا كان معهم كما قلت الأرض كاملة معه، وطبعا لم يكن عندهم هذا التفرغ لإدارة الأرض، كل واحد كان له عمل، وأيضا لم يقوموا بالبيع وكذا وكذا. فطبعا لأن دي طبعا بالنسبة لهم مسألة وجود الأرض مسألة مهمة، فكان بيعمل حتى يغطي المصروفات ويكتفي بما يدخل من هذه الأرض لإتمام باقي النفقة على إخوته. يقول حفظه الله الدكتور رزق أنه أسس في تربيته لإخوته بعد موت أبيه، كان آنذاك في عامه الثاني من كلية الطب، يعني موت الشيخ محمد شريف الوالد، كان الدكتور رزق في هذا الوقت في كلية الطب في العام الثاني. أسس فيهم أن يكونوا جسدا واحدا، يشعر الواحد منهم بالمسؤولية الكاملة نحو أخيه، وذكر لي مثالا على ذلك. طبعا يقول ذكر لي أن أخاهم الأصغر الأستاذ محمد أخفق في الحصول على درجات متميزة للنجاح في مادة الرياضيات في عام من أعوام المرحلة الإعدادية. ده موقف يعني بيقول أخوه محمد الصغير أخفق، لم يأتي بالدرجات المطلوبة وهو في المرحلة الإعدادية، فكتب شريف رسالة، كتب له رسالة أي للدكتور رزق، يعتذر فيها اعتذارا شديدا ويتوجع ويسجل حزنه على هذه النتيجة، ويقول إنه لن يسامح نفسه على تقصيره في حق أخيه محمد. تخيل يعني دكتور شريف هذا النبيل شعر بالمسؤولية، وشعر أنه هو سبب من أسباب إخفاق أخيه في الحصول على الدرجات المتميزة في مادة الرياضيات، بسبب أنه كان مسؤول عن أخيه ويشعر بالمسؤولية، لم يتنصل قلوا أنا مالي أنا إيه دخلي، ما هو مسؤول عن نفسه، هو يذاكر تمام، أنا حاولت معه مرارا وتكرارا، لا، هو يشعر بالمسؤولية مع أخيه ويشعر أنه مسؤول عن أخيه، فيرسل هذه الرسالة لأخيه الدكتور رزق يعتذر، وكما قلنا وأنه لن يسامح نفسه على تقصيره في حق أخيه محمد، وأنه كان ينبغي عليه أن يهتم به أكثر من ذلك. وذكر يعني في رسالته أنه لن يتكرر هذا التقصير، ووعد في ذلك، يعد في رسالته أنه لن يتكرر هذا التقصير في مسيرة حياته بعد ذلك. وحدثني الأستاذ محمد شريف عن هذه الواقعة، أنا بقى أردت أن أستمع من بطل القصة أستاذ محمد شريف، قلت له حدثني ما الذي جرى. قال أنها كانت يعني كانت هذه الواقعة وكان في الصف الأول الإعدادي بمدرسة الإعدادية القديمة أو الإعدادية العامة، والتي تعرف الآن بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم بمدينة كفر الشيخ. ثم قال لي حكيان عن الدكتور شريف، أخي الدكتور شريف رحمه الله نسيج وحده، وعندما توفي لم أكتب عنه إلا بيتين من الشعر. واضح، أرجو من السادة المشاهدين أن يركزوا في التسلسل، تشعر أنهم الجميع يتحرك في اتجاه واحد. سبحان الله، الاهتمامات تقريبا واحدة، الأهداف واحدة، سبحان الله. يقول أنا لم يعني عجز أن يكتب عن أخيه، وقال لم أستطع أن يعني أكتب إلا بيتين من الشعر. طبعا أنا في لقاء مسجل لي معه، مع الدكتور الأستاذ محمد حفظه الله، أستاذنا الأستاذ محمد شريف، يعني ذكر لي هذه الأبيات. قال: فلم تطاوعني يدي ولا قريحتي أن أكتب عنه شيئا، ثم أطلعني على البيتين وقد كتبهما في ديوانه الشعري ثقوب. هو له ديوان شعري اسمه ثقوب، وقدم لهما بقوله: رثاء. لما توفي شقيق الدكتور شريف في يوم الجمعة، وذكر التاريخ في شهر 7 في الثالث من هذا الشهر في العام 15 بعد 2000، أخذ قطعة من قلبي، أخذ قطعة من قلبي وترك لي حزنا دفينا، فكم كنت أحبه، فلم أستطع أن أسطر غير هذين البيتين من الشعر: أعيني جودي بدمع العين واحتسبي شقيقا غدا تحت التراب حبيب، ويا قلبي لا تحزن لمر مصيبتي فإني بما يقضي الإله منيب. ثم قال الأستاذ محمد: فاللهم ارحمه، فاللهم ارحمه وارحم أبي وأمي رحمة واسعة. وأشار لكلمة تحزن في البيت الثاني، وقال في الحاشية: تجزع. دي كانت يعني إطلالة عن العلاقة بين الدكتور رزق وبين إخوته. وإن شاء الله في الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى القادمة نستأنف الكلام عن مرحلة نشأة شيخنا الحويني وتكوينه، وكيف أنه سبحان الله يعني وضع له أهداف ووضع له خطة في حياته، وصار في هذا الطريق بهمة عالية وبعزم من حديد حتى يصل إلى هدفه الذي وفق له، ومن لطف الله عز وجل به أنه أعانه على المضي قدما. لأن الإنسان لو قام وحده في طريقه في الدعوة مثلا، أو في مجال العلم في التصنيف أو الكتابة أو إلى آخره، مهما بلغ من المواهب لن يتمكن من الوصول لهدفه إلا بتوفيق الله عز وجل. اغسل يدك من عملك، أنت تأخذ بالأسباب، والموفق من وفقه الله. في ناس كثر على الساحة الآن، مشهور تمام، ليس كل مشهور عالم، وليس كل عالم مشهور، لكن عندما يجمع له بين العلم والشهرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، ونسأله سبحانه أن يرحم شيخنا الحويني. وإن شاء الله نكمل في الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى القادمة ما بدأناه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.